الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، تعظيم الله عز وجل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل في تعظيم الله عز وجل يعد من أهم ما يكون في هذا الباب، باب إصلاح القلوب، بل إن مدار إصلاح القلب بحسب حظه من التعظيم للرب سبحانه وتعالى. وكلما كان القلب معظما لله جل وعلا كان ذلك موجبا لصلاح القلب وزكائه واستقامته على طاعة الله جل وعلا. ولهذا يعد التعظيم لله من أهم أعمال القلوب، لهذا يعد التعظيم لله سبحانه وتعالى من أهم أعمال القلوب ومن أهم موجبات صلاحها. من أعظم ما يكون به صلاح القلب أن يكون القلب معظما لله سبحانه وتعالى. وفي القرآن آي كثيرة مدارها على تحريك القلوب، تحريك القلوب لتكون معظمة لله سبحانه وتعالى. وسيأتي شيء من هذه الآيات، ومنها قول الله سبحانه في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن حبرا من أحبار اليهود، أي عالما من علمائهم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع. بعض الروايات إنا نجد، يعني في الوحي المنزل على موسى عليه السلام في التوراة، قال: إنا نجد، وهنا قال: إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. هذا قاله هذا الحبر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك عليه الصلاة والسلام. ضحك عليه الصلاة والسلام، لأن الكلام الذي قاله في حق الله عز وجل هو من التعظيم لله، هو من التعظيم لله سبحانه وتعالى، ومما يدل على عظمة الله، ومما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فضحك عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه الراوي الحديث، قال ضحك تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال تصديقا له. بعض أهل البدع ممن لا يثبتون هذا الثابت في الحديث لأنه لا يوافق مشاربهم، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك إنكارا لقوله. أيمكن أو أيليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي رجل بين يديه عليه الصلاة والسلام ويقول أمرا لا يليق بالله فلا يزيد عليه الصلاة والسلام على أن يضحك؟ ما يمكن هذا، هذا ما يمكن أبدا، ولا يليق بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مسعود ضحك تصديقا له، تصديقا لقوله. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام أيضا تصديقا لقوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحاصل أن هذا من الدلائل والشواهد على عظمة الله. انظر إلى الأرض وسعتها وامتدادها وترامي أطرافها، وانظر السماوات الطباق سماء فوق سماء، هذه المخلوقات العظيمة. يخبر أو جاء الخبر كما في هذا الحديث أن السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، هذا مما يدل على عظمة الله، على عظمة الله سبحانه وتعالى، من الدلائل والشواهد على عظمة الله. فالحاصل هذا الحديث وله نظائر، بابه باب التعظيم لله وتحريك القلوب تعظيما لله سبحانه وتعالى. فإذا تحرك في القلب التعظيم استقام القلب على طاعة المعظم، الرب المعظم سبحانه وتعالى. نعم.
إن تعظيم الله جل وعلا من أعظم العبادات القلبية ومن أجل وأشرف أعمال القلوب، فإن القلب المعظم لله الذي يقدر ربه حق قدره ويعظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه هو ذلك القلب الذي تحقق فلاحه ونجاحه وسعادته في دنياه وأخراه. وإذا كان القلب معظما لله عظم العبد شرع الله وعظم دين الله وعرف مكانة رسل الله وعرف أحقية الله عز وجل وحده بالذل والخضوع والخشوع والانكسار. ومن أسماء الله سبحانه ومن أسماء الله الحسنى العظيم، وهو جل وعلا عظيم في أسمائه وعظيم في صفاته وعظيم في أفعاله وعظيم في كلامه وعظيم في وحيه وشرعه وتنزيله. وهو جل وعلا عظيم مستحق من عباده أن يعظموه جل وعلا حق تعظيمه وأن يقدروه جل وعلا حق قدره، كما قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم. هذا الاسم، اسم الله تبارك وتعالى العظيم، تكرر وروده في القرآن كثيرا، ومن مواطن وروده في القرآن آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، لأن هذه الآية ختمت بهذا الاسم وهو العلي العظيم. آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا ختمت بهذا الاسم. وفي الآية ذكرت الشواهد الكثيرة على عظمة الله، خلق السماوات وملك السماوات وإحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، انتهاء بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا ذكر لعظمة ماذا؟ الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض. قال بعض أهل العلم جاء ذكر الكرسي في آية الكرسي توطئة لذكر عظمة الله الذي ختمت به الآية. جاء ذكر الكرسي ببيان عظمة هذا المخلوق توطئة وتمهيدا لذكر عظمة الله الذي ختمت به الآية. فإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وسع السماوات والأرض، بل كما جاء في بعض الأحاديث ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، إلا كحلقة ألقيت في فلاة. هذا المخلوق الذي أخبر جل وعلا أنه وسع السماوات والأرض ويفسر هذا المعنى الحديث الذي أشرت إليه حديث أبي ذر يدل على عظمة الكرسي، عظمة هذا المخلوق. فإذا كان هذا المخلوق بهذه العظمة فكيف بخالقه؟ كيف بخالقه؟ كيف بموجده سبحانه وتعالى؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم، العظيم أي في أسمائه في صفاته في أفعاله في أحكامه سبحانه وتعالى. وهذا الاسم اسم الله العظيم دل على نوعين، دل على نوعين من العظمة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. يفيد هذا الاسم الدلالة على عليهما. نعم.
فمعاني العظمة الدال عليها اسمه العظيم نوعان، أحدهما يرجع إلى صفاته سبحانه وأن له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. وله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. قال الله تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أحمد وأبو داود. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. النوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والخوف منه. ومن تعظيمه سبحانه أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وشرعه وحكمه، وألا يعترض على شيء من خلقه أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال، والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره.
وإن نعم، هذان معنيان يفيدهما أو يدل هذا الاسم عليهما. المعنى الأول يرجع إلى صفات الله، صفات الله العظيم أي في صفاته، فله كمال الصفات وعظمة الصفات سبحانه وتعالى، فهو عظيم في صفاته، عظيم جل وعلا في أفعاله جل وعلا. والمعنى الثاني يرجع إلى المطلوب من العبد تجاه هذا الاسم، أن يعظم الله، أن يعظم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق أحد إلا التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد إلا الله جل وعلا. والمعنى الثاني مترتب على المعنى الأول، بمعنى أن القلب إذا عرف عظمة الله عظم الله، القلب إذا عرف عظمة الله عظم الله. فالمعنى الثاني مترتب ومنبني على المعنى الأول. ومن تعظيم الله أن لا يعترض على شيء من خلقه، أن لا يعترض على شيء من خلقه، لا يأتي إنسان ويقول لما خلق الله كذا على هذه الصفة، أو الأوامر لما أمر الله بكذا. ولهذا السلف قديما قالوا لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله، لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله. الذي يقول لما أمر الله هذا سؤال ماذا؟
اعتراض.
نعم، اعتراض. والذي يقول بما أمر الله سؤال استرشاد للعمل، استرشاد من أجل العمل. قال لا تقل لما أمر الله، لا يسأل عما يفعل، ولكن قل بما أمر الله. فمن التعظيم لله عز وجل أن لا يعترض الإنسان، لا يعترض الإنسان على الخلق ولا يعترض على الأمر والشرع. فإذا وجد من إنسان اعتراض على الخلق أو على الأمر والشرع فهذا من نقص التعظيم لله وضعف التعظيم لله في قلبه. نعم.
وإن من أعظم ما يعين العبد على تحقيق عبودية التعظيم للرب أن يتفكر في مخلوقات الله العظيمة وآياته جل شأنه الجسيمة الدالة على عظمة مبدعها وكمال خالقها وموجدها.
الدالة،
أحسن الله ليكم. وإن من أعظم ما يعين العبد على تحقيق عبودية التعظيم للرب أن يتفكر في مخلوقات الله العظيمة وآياته جل شأنه الجسيمة الدالة على عظمة مبدعها وكمال خالقها وموجدها. يقول جل شأنه ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق تعظيمه. وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أي لا تخافون لله عظمة وليس لله عندكم قدر.
القول السعدي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن معنى لا ترجون لله وقارا، قال أي لا تخافون لله عظمة، أي لا تخافون لله عظمة. هذه أو هذا التفسير بهذا اللفظ الذي ذكر رحمه الله مروي عن ابن عباس، مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إمام المفسرين، رواه عن ابن أبي حاتم في التفسير، وأبو الشيخ في كتابه العظمة، وهو كتاب مهم جدا في بابنا هذا، كتاب العظمة مطبوع في 5 أو 6 مجلدات، هو في بابنا هذا باب التعظيم لله سبحانه وتعالى وذكر عظمة الله جل وعلا. فهذا من قول ابن عباس في تفسير الآية لا تخافون لله عظمة. والآية قال لا ترجون، ومعنى لا ترجون قال لا تخافون، وهذا يأتي، هذا يأتي في اللغة. وابن عباس لما سئل عن ذلك استدل عليه بشواهد من اللغة، فيأتي في اللغة ذلك لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة، لا تخافون لله عظمة. والعظمة لله إذا عمر بها القلب وجدت الخشية. سيأتي معنا قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، الكلام مستمر للشيخ ابن سعدي رحمه الله. نعم.
وقد خلقكم أطوارا، أي خلقا بعد خلق، في بطن الأم، ثم في الرضاع، ثم في سن الطفولية، ثم التمييز، ثم الشباب، إلى آخر ما وصل إليه الخلق. فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. واستدل أيضا عليهم بخلق السماوات التي هي أكبر من خلق الناس، فقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي كل سماء فوق الأخرى.
الأطوار في قوله وقد خلقكم أطوار جاء تفسيرها في آيات، وهي سبعة أطوار لأطوار خلق الإنسان. في أوائل سورة المؤمنون، وأيضا في أوائل سورة الحج، فجاء ذكرها أطوار خلق الإنسان في مواضع من كتاب الله عز وجل. نعم.
وجعل القمر فيهن نورا، أي لأهل الأرض، وجعل الشمس سراجا. نعم. ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه. فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه، ثم يعيدكم فيها، أي عند الموت، ويخرجكم إخراجا للبعث والنشور، فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطة مهيئة للانتفاع بها، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. انتهى كلامه رحمه الله. فهي آيات عظام وشواهد جسام على عظمة المبدع وكمال الخالق سبحانه. وقال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي براهين واضحات وشواهد بينات ودلائل ساطعات على عظمة المبدع وكماله جل شأنه. السماوات في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت، والأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وأنهارها وقفارها ووهادها وأشجارها وما فيها من المنافع المتنوعة.
نعم، الوهاد الأراضي المنخفضة والأرض المنخفضة. نعم.
إن تفكر المؤمن وتأمله في آيات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة تهدي قلبه وتسوقه إلى تعظيم خالقه. إذا تفكر في هذه الأرض التي يمشي عليها والجبال المحيطة به يجد فيها عظمة تبهر القلوب. فإذا ما وسع النظر ونظر فيما هو أعظم من ذلك وتأمل في السماء المحيطة بالأرض تتضاءل عنده عظمة الأرض بالنسبة إلى عظمة السماء. ثم إذا تأمل فيما هو أعظم وهو السماوات السبع المحيطة بهذه الأرض يزداد الأمر عظمة. ثم إذا تفكر في ذلك المخلوق العظيم الذي قال الله عنه في أعظم آية في كتاب الله، قال جل شأنه: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أحاط بها فلم يضق عنها لعظم سعته، فتتضاءل عظمة السماوات وعظمة الأرض عند عظمة هذا المخلوق. ثم تتضاءل هذه العظمة إذا تفكر العبد في النسبة بين عظمة الكرسي وعظمة العرش المجيد أوسع المخلوقات وأعظمها. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله عز وجل على العرش يعلم ما أنتم عليه. وثبت في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. هذه عظمة مخلوقات تأخذ بالقلوب وتبهر العقول، فإذا ما تفكر العبد هذا التفكر العظيم عملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: تفكر في آلاء الله، هداه هذا التفكر إلى عظمة الخالق جل وعلا. فإذا كانت هذه المخلوقات بهذا العظم، فكيف الشأن بمبدعها؟ وكيف الأمر بخالقها جل شأنه؟ وعظم سلطانه وكمل في أسمائه وصفاته، تبارك اسمه وتعالى جده وبهرت حكمته وتمت نعمته وقامت على عباده حجته، والله أكبر كبيرا. وإذا عظمت القلوب الله عظم في النفس شرع الله، وعظمت حرمات الله، وصلحت أحوال العباد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أمارة بينة ودلالة واضحة على تقوى قلب من كان كذلك لربه. ويقول جل شأنه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إن تعظيم الله جل شأنه فرع عن المعرفة بالله جل وعلا، فكلما كان العبد أعظم معرفة بالله كان أشد لله تعظيما، وأشد له إجلالا، وأعظم له مخافة وتحقيقا لتقواه جل شأنه. وإذا عظم القلب ربه خضع له سبحانه، وانقاد لحكمه، وامتثل أمره، وخضع له جل شأنه بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك. ومنشأ صنوف الانحرافات وأنواع الأباطيل في الناس إنما هو من ضعف التعظيم لله أو انعدامه في القلوب. وذكر الله بالتعظيم لجنابه سبحانه يملأ القلب تعظيما لله. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فذكر الله جل وعلا تعظيما له سبحانه، وتكبيرا وتوحيدا وتقديسا وتنزيها، هو العمارة الحقيقية للقلوب، وهو الشفاء لأمراضها، وهو الذي تتحقق به تقوى العبد لربه جل وعلا والتعظيم لمولاه. وليحذر العبد من الذنوب والمعاصي، فإن أضرارها على العبد أن تضعف في قلبه التعظيم لله. قال ابن القيم رحمه
الله: وليحذر.
وليحذر العبد من الذنوب والمعاصي، فإن أضرارها فإن من أضرارها على العبد أن تضعف في قلبه التعظيم لله. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه، لا ضعف عظمته في قلبي، وهذا من مغالطة النفس. فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب. والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه. هذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا والحياة دار ابتلاء وامتحان، وإلى الرب العظيم المنتهى وإليه الرجعى، ولا نجاة في ذلك اليوم إلا بالتعظيم لله والعمل بموجبات هذا التعظيم. وأهل الإيمان في الدار الآخرة درجات عند الله بحسب حظ قلوبهم من التعظيم لله، وأما من لا يؤمن بالله العظيم فليس له في تلك الدار إلا النار. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. والسبب في ذلك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم املأ قلوبنا محبة لك وتعظيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.
نعم.
فصل: محبة الله. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وروى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
نعم. هذا الفصل في محبة الله سبحانه وتعالى، والمحبة هي من أعظم أعمال القلوب وأجلها، وهي من أركان التعبد، من أركان التعبد لله سبحانه وتعالى، لأن كل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون قائمة على أركان منها المحبة. فالمحبة مطلوبة في كل عبادة، مطلوبة منك في صلاتك وفي صيامك وفي زكاتك وفي جميع طاعاتك، فهي ركن تقوم عليها كل عبادة، فهي روح الدين ولب العبادة. وركن لا تقوم العبادات إلا عليه، ركن عظيم لا تقوم العبادات إلا عليه. فالمسلم يعبد الله لأنه يحب الله، ويعبد الله لأنه يرجو ثواب الله، ويعبد الله لأنه يخاف عقاب الله. وهذه الثلاث هي أركان التعبد القلبية، ويسميها أهل العلم محركات القلوب. محركات القلوب لأنها تحرك القلب، المحبة والرجاء والخوف تحرك القلوب. وكل منها هذه الثلاث له جوانب تجلبها هذه الصفات للقلب، تجلب المحبة وتجلب الرجاء وتجلب الخوف للقلب. وسيأتي معنا ذكر لجوانب المحبة، محبة الله للقلب، وهذا من أهم ما يكون في هذا الباب. الحاصل أن محبة الله سبحانه وتعالى من أجل وأشرف وأعظم وظائف القلب وأعماله وعباداته. وهذا الحديث في قصة الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، يختم بقل هو الله أحد، كأنهم استشكلوا هذا الأمر، كيف يختم كل ركعة بقل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له ذلك، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، ما السبب؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. وفي نظير هذه القصة حديث أنس في قصة الرجل الذي في مسجد قباء، في تمام الحديث قال الرجل لما سئل أمر لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. هذا الآن الرجل أخبر أنه يحب هذه السورة لأنها صفة الرحمن، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها لأنها فيها صفات الرب. فمن محبته العظيمة لله سبحانه وتعالى يحب أن يقرأ هذه الآية كثيرا وفي صلاته لأن فيها صفة الرب جل وعلا. كان ثمرة هذه المحبة لهذه السورة التي أخلصت لصفة الرب جل وعلا أن كانت موجبا لدخوله الجنة، وموجبا لفوزه بمحبة الله سبحانه وتعالى له. وحديث أنس رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا فيه ذكر الأصل الذي هو محبة الله، وذكر الفرع يحب المرء لا يحبه إلا لله، ونفي المضاد وهو أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم.
إن أجل مقامات العابدين وأعظم منازل السائرين محبة رب العالمين وخالق الخلق أجمعين الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور ذو الجلال والإكرام الرب العظيم سبحانه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا وهي روح الدين وغذاء الأرواح وأساس السعادة وقوام الدين والأعمال. قال ابن القيم رحمه الله وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون وإلى علمها شمر السابقون وعليها تفانى المحبون وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب.
نعم، هذا ذكره رحمه الله في كتابه مدارج السالكين لما تكلم عن منزلة المحبة، ويحسن الرجوع إلى هذه المنزلة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم، لأنه رحمه الله ذكر معاني مهمة جدا وتفصيلات بديعة تتعلق بهذه المنزلة، منزلة المحبة، ومنها ما سيأتي نقله عنه في ذكر الأمور الجالبة التي تجلب للقلب محبة الله وتزيد في القلب محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهي أساس السعادة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، الجالبة للأعمال المحققة للكمال، البالغة بالعبد إلى خير المقامات وعلي المنازل، فشأنها عظيم وأمرها جليل ومكانتها في دين الله رفيعة. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وغيره: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. وجاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا هو معنى قول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وثمار المحبة وآثارها وفوائدها وعوائدها على المحبين في الدنيا والآخرة لا حصر لها ولا عد، ويكفي المحب أن الله تبارك وتعالى معه مؤيدا وحافظا ومسددا وموفقا، وفي خضم توالي الفتن وكثرة الصوارف وتنوع الملهيات والصواد التي يبتلى بها الناس تضعف محبة الله في القلوب، ويضعف تبعا لذلك آثارها وثمارها وموجباتها. وهذا مقام يتطلب من العبد عودة صادقة بنفسه إلى الله، باحثا عن سبيل نيل محبة الله تبارك وتعالى، متطلبا الأمور الجالبة إلى قلبه محبة الله.
نعم، لو قلنا طالبا الأمور أحسن، طالبا الأمور
أحسن الله عليك. باحثا على سبيل نيل محبة الله تبارك وتعالى، طالبا الأمور الجالبة إلى قلبه محبة الله، ليعود إلى قلبه صفاؤه ونقاؤه وبهاؤه وضياؤه، وذلك بعمارته بمحبة الله جل وعلا. وهذه وقفة أذكر فيها بجملة من الأمور العظيمة التي تجلب إلى القلوب محبة ذي الجلال والإكرام. فأول ذلك عناية صادقة بكتاب الله تدبرا وتأملا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعندما يقرأ المرء القرآن لا يكون همه ختم السورة، وليكن همه عقل الخطاب وفهم المراد، فهذا من أعظم الأمور الجالبة لمحبة الله جل وعلا. التأمل في كلامه العظيم وذكره الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن الأمور الجالبة للمحبة العناية بالنوافل بعد الفرائض، فهذا أمر عظيم يجلب للقلوب المحبة ويغذي القلوب بها، وشاهد ذلك فيما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمعنى أن الله سبحانه يؤيده ويسدده في سمعه وبصره وفي قدمه ويده وفي جميع أحواله.
قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أو قول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يدل أن من الأمور الجالبة لمحبة الله عز وجل العناية بالنوافل بعد الفرائض. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهو فاز بمحبة الله له بفعل الفرائض. قال: لا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بفعل الفرائض فاز بمحبة الله له، لكن إذا في النوافل واستكثر منها زاد ماذا؟ حظه من محبة الله سبحانه وتعالى له. نعم.
ومن الأمور الجالبة للمحبة إيثار محاب الله تعالى على محاب النفس، وتقديمها على ما يحب مهما كانت رغبة النفس ومهما كان طلبها. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن الأمور الجالبة للمحبة معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فإن العبد كلما كان أعظم معرفة بالله كان أحب، كان لله أحب ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد، وشاهد ذلك في قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. انتهى كلامه رحمه الله. فمعرفة الله تقوي جانب الخوف والمراقبة، وتعظم الرجاء في القلب، وتزيد في إيمان العبد، وتثمر أنواع العبادة، وبها يكون سير القلب إلى ربه وسعيه في نيل رضاه أسرع من سير الرياح في مهابها، أو أسرع من سير الرياح في مهابها، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، والتوفيق بيد الله. وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السعادة وبلوغ الكمال والترقي في درجة الرفعة، وبها نيل نعيم الدنيا والآخرة، والظفر بأجل المطالب وأنجح الرغائب وأشرف المواهب. ومتى كان العبد عارفا بربه، محبا له، قائما بعبوديته، ممتثلا أمره، مبتعدا عن نواهيه، تحقق له بهذه المعرفة والعبودية اللتين هما غاية الخلق والأمر كمال الإنسان المرجو وسموه المنشود. بل ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه.
نعم، أو ينزل، وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية، في مقدمة النونية. الإحالة هنا يعني توهم أنها من كلام الشارح، لكن هذا من كلام ابن القيم في النونية. نعم،
أحسن الله عليكم. ومن الأمور الجالبة للمحبة تذكر نعم الله وآلائه وإحسانه وبره، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا تذكر العبد نعم الله عليه المتوالية وعطاياه المتتابعة تحركت في قلبه المحبة وزاد شأنها وارتفع مقامها. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة تذكر نعم الله جل وعلا وقال مثنيا وحامدا: الحمد لله الذي أطعمنا. قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم من لا كافي له ولا مؤوي، رواه مسلم.
نعم، يعني هذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، لا ينام إلا ويستحضر نعم الله عليه في الكفاية والإيواء والطعام والشراب، يتذكر هذه النعم وينام حامدا لله على نعمه. ولهذا من أوى إلى فراشه لينام ثمة أمور عديدة ينبغي أن يكون على ذكر لها، منها النعم والآلاء: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، اذكروا نعمة الله عليكم. هذا الذكر لآلاء الله مطلوب من المسلم في كل وقت، ومطلوب عندما يأوي إلى فراشه لينام حامدا لربه مثنيا على المنعم سبحانه وتعالى. نعم.
ومن الأمور الجالبة للمحبة مجالسة أهل الصلاح والتقى والإيمان والاستقامة والاستفادة من أطايب أقوالهم ومحاسن أعمالهم وجميل أخلاقهم وآدابهم، كما في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود وغيره.
نعم، فلينظر من يخالل، لأنه يتأثر بالخليل بالصاحب. فمجالسة أهل الفضل والصلاح والاستقامة على طاعة الله تؤثر في العبد تحقيقا لهذا المطلب، لأن أعمالهم سيتأثر بها، عباداتهم سيتأثر بها، كثرة ذكرهم لله سيتأثر به، عنايتهم بالتفقه في دين الله يتأثر به، الصاحب ساحب كما يقولون. نعم.
ومن الأمور الجالبة للمحبة أن يبتعد المرء عن الأمور التي تحول بين القلب وبين ربه ومولاه، وما أكثر الشواغل التي تشغل القلوب وتمرض النفوس وتضعف الإيمان وتحول بين القلوب وبين محبة الرحمن. فمن كان يريد لقلبه محبة صافية ومحبة صادقة فليقطع كل طريق يحول بينه وبين تحقيق المحبة. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين فصلا نافعا في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، قال: وهي عشرة: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه أعظم الأمور الجالبة لمحبة الرحمن الموجبة لدخول الجنان والنجاة من النيران. رزقنا الله جميعا ذلك، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وملذاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد في شدة الظمأ والعطش. إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا، زادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا، ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.